الحادية عشرة ضحاً في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، أبدأها بالعناوين. العراقي يؤكد أن الجانب الإيراني فقد الثقة بالدول الأوروبية والولايات المتحدة بشكل كامل. استشهاد 11 مقاتلا من الحشد الشعبي وإصابة آخرين بعد التصدي لهجوم لداعش في صلاح الدين شمال العراق. زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي يعلن محاكمة ترامب الشهر القادم. تفاصيل النشرة. أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس راقشي أن طهران فقدت الثقة بالدول الأوروبية والولايات المتحدة بشكل كامل. وفي حوار خاص مع إحدى الصحف الإيطالية قال راقشي: إننا لم ندمر الاتفاق النووي، بل أنقذناه بتقليص التزاماتنا والحفاظ على التوازن بين الطرفين، فيما أشار إلى أن طهران تنتظر لترى كيف يريد الرئيس الأمريكي الجديد تصحيح مواقف ترامب الخاطئة. وشدد العراقي على ضرورة رفع الحظر عن إيران وعودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل المشتركة، لافتا إلى وجود إطار عملي فعال للقيام بهذا الأمر. قدم السفير الإيراني المفوض لدى طرابلس محمد رضا رؤوف الشيباني أوراق اعتماده إلى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية. شيباني وفي مراسم تقديم أوراق اعتماده التي حضرها وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد السيالة عرب عن أمله في تطوير العلاقة الثنائية بين البلدين. أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق استشهاد القيادي في الحشد الشعبي أبو علياء الحسيناوي وعشرة من رفاقه وإصابة آخرين بعد التصدي لهجوم لداعش في منطقة العيث شرق محافظة صلاح الدين. وقالت القيادة في بيان إن الإرهابيين حاولوا عبر هجومهم وباستخدام الانتحاريين السيطرة على موقع للقوات العراقية وتهديد أمن السكان المدنيين، إلا أن قوات الحشد الشعبي كانت بمثابة دروع بشرية من أجل حمايتهم، مؤكدة مقتل وإصابة عدد من الدواعش. هذا ويواصل جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عمليات ثأر الشهداء التي انطلقت فجر الجمعة، حيث نفذت تشكيلات الجهاز واجبات نوعية في مناطق مختلفة. تجددت المظاهرة الرافضة لسياسة رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بعموم أنحاء الأراضي المحتلة مطالبة برحيله. وأشارت مصادر إعلامية عبرية إلى وقوع صدامات بين شرطة الاحتلال والمتظاهرين في احتجاجات دخلت أسبوعها 31، استنكر المشاركون فيها قضايا الفساد التي عرف بها نتنياهو. ويطالب المحتجون باستقالة نتنياهو على خلفية سوء إدارته لجائحة كورونا واتهامه بأربع قضايا فساد أبرزها صفقة لشراء غواصات ألمانية. وكانت محكمة الاحتلال المركزية بالقدس بدأت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في أيار مايو من العام الماضي. أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر أن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب ستبدأ في الأسبوع الثاني من شباط فبراير المقبل، فيما يسعى جمهوريون بالمقابل لمنح ترامب مهلة لتحضير الدفاع عن نفسه بعد اتهامه بالتحريض على التمرد عندما اقتحم أنصاره مقر الكونغرس في 6 من هذا الشهر. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
يبدو أن حقبة الرئيس المثير للجدل دونالد ترامب تأبى أن تطوى إلا على جدل آخر هو في إعلان القادة الديمقراطيين بالكونغرس بدأ محاكمة ترامب منتصف الشهر المقبل في خطوة ستأخذ حيزا هاما بالمشهد السياسي الأمريكي. القصة تتعلق بما صوت عليه مجلس النواب في 13 من الشهر الجاري لصالح محاكمة ترامب للمرة الثانية من أجل عزله، لكن الوقت لم يسمح بمحاكمته قبل أن يغادر منصبه بأيام. وقد جهز الديمقراطيون في مجلس النواب لائحة الاتهام ضد ترامب لعرضها على مجلس الشيوخ، لكن الجمهوريين في الكونغرس يطالبون بمنح ترامب مهلة لتحضير الدفاع عن نفسه بعد اتهامه بالتحريض على التمرد عندما اقتحم أنصاره مقر الكونغرس في 6 من هذا الشهر. وأمام دعوات زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل تأجيل بدء محاكمة ترامب، تؤكد رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن فريق الادعاء جاهز للبدء في محاكمة الرئيس السابق، وتشدد بيلوسي على أن إجراءات المحاكمة لن تؤثر على رسالة الوحدة التي نادى بها الرئيس الجديد جو بايدن بعد أن حذرت أوساط سياسية من انعكاس تلك التطورات على الوضع الداخلي. وذكرت رئيسة مجلس النواب أن هناك فرقا كبيرا بين إجراءات المحاكمة الأولى لترامب والمحاكمة الثانية، مشيرة إلى أن جميع الأدلة تؤكد تحريضها على التمرد واقتحام مبنى الكونغرس. وفي وقت سابق قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن مجلس النواب سيرفع يوم الاثنين المقبل وثيقة مساءلة الرئيس السابق إلى مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه سيسرع إجراءات محاكمة ترامب رغم محاولات تأخيرها. يشار إلى أن الحزب الديمقراطي أصبح يسيطر على الكونغرس بقسميها الشيوخ والنواب، غير أنه يمتلك أغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ، في حين أن الموافقة على قرار ضد الرئيس تتطلب تأييد ثلثي أعضاء المجلس. فهل تتم محاكمة ترامب بتلك التهم؟ لا سيما وأن أغلبية بسيطة من الأمريكيين تؤيد ضرورة إدانة مجلس الشيوخ للرئيس السابق بالتحريض على اقتحام الكونغرس ومنعه من تولي مناصب عامة. وهل تسلك المحاكمة طريقها على الرغم من القضايا الشائكة الملحة الأخرى التي بدأ بايدن بمتابعتها وعلى رأسها جائحة كورونا؟
شهدت العاصمة الفرنسية باريس تظاهرات حاشدة بدعوة من قبل العديد من النقابات في البلاد احتجاجا على تصريح العمال في الشركات وللمطالبة بخلق فرص عمل. وانطلقت جموع المتظاهرين من مبنى مجلس النواب نحو مقر اتحاد رواد الأعمال بمشاركة الناشطين بحركة السترات الصفراء، فيما نشرت السلطات عددا كبيرا من رجال الشرطة لضبط تحركات المتظاهرين تحسبا لوقوع اشتباكات. وكانت المسيرات الاحتجاجية في فرنسا قد تجددت الأسبوع الماضي في عدد من المدن في أنحاء البلاد. عبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء سوء المعاملة في سجون البحرين والانتهاكات التي تطال المعتقلين في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف من قبل سلطات السجون. وأشار بيان للمركز إلى المعلومات التي نشرتها عائلة رجل الدين المعتقل الشيخ زهير عاشور، وتفيد بتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة داخل سجن جو المركزي بما يشكل انتهاكا صريحا للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق المعتقلين. وجدد المركز مطالبته سلطات المنامة بالسماح للمنظمات الدولية بدخول البلاد والتحقق من أوضاع السجون، مشددا على ضرورة السماح للمقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب بالدخول إلى البحرين والتحقيق ومحاسبة المتورطين في تعريض المعتقلين للسوء معاملة. إلى العناوين. إراقشي يؤكد أن الجانب الإيراني فقد الثقة بالدول الأوروبية والولايات المتحدة بشكل كامل. استشهاد 11 مقاتلا من الحشد الشعبي وإصابة آخرين بعد التصدي لهجوم لداعش في صلاح الدين شمال العراق. زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي يعلن محاكمة ترامب الشهر القادم. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. دمتم سالمين في أمان الله.
ألو
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 ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. من جديد، الإرهاب يضرب العراق. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الأسبوعي عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم، نلتقي لنتحدث هذه المرة عن الإرهاب الذي ضرب أرض الرافدين، أرض علي والحسين عليهم السلام، من جديد في بغداد الحبيبة. هذه بداية نتقدم بأحر آيات العزاء لعوائل الشهداء ودعائنا للجرحى بالشفاء الذين جرحوا في الحادث الإرهابي الأليم الذي ضرب بغداد يوم أمس. تفجيراني إرهابيان داميان أحدثا موقفا موحدا داخليا وعالميا ضد الإرهاب بكل أشكاله وأنواعه، وإن كانت التحليلات حول التوقيت والأهداف حملت أكثر من رسالة بشأن من المستفيد من هكذا أعمال إجرامية إرهابية استهدفت المواطنين العزل البسطاء. سوف نحاول أن نتوقف عند هوية أحد الانتحاريين سعودي الجنسية سائق شاحنة دخل إلى العراق بأوراق رسمية تم إيوائه على ما يبدو قام بجريمته الإرهابية عن سبق إصرار وترصد وبشكل واضح. جماعة داعش الإرهابية وعصابات داعش تبنت هذه الجريمة هذا اليوم. داخليا أكد الرئيس العراقي برام صالح أن الانفجارين يؤكدا سعي الجماعات الظلامية لاستهداف الاستحقاقات الوطنية الكبيرة. السيد فالح الفياض رئيس هيئة الحج الشعبي العراقية فلفت إلى أن هذا المشهد أعاد إلى الذاكرة سنوات إيغال العصابات الإرهابية في دماء أبناء الشعب العراقي، وشدد على ثقته بقدرة الأجهزة الأمنية والحج الشعبي على حماية المدنيين وإجهاض مخططات أعداء. لا بأس أن نذكر ما تفضل به الأمين العام لعصابة أهل الحق قيس الخزعلي، والذي شدد على أن الاسترخاء الأمني والانشغال السياسي الحكومة هما سبب التفجيرات الإرهابية. إقليميا كان هناك تنديد صدر من السفارة الإيرانية في بغداد بالتفجير الإرهابي المزدوج. وزير الخارجية الإيراني هنا في طهران سيد محمد جواد ظريف أيضا قال أن فيه محاولة لاستدراج رئيس أمريكي آخر إلى الفخ الإسرائيلي وإنفاق أموال واشنطن من أجل مواجهة إيران. حركة أنصار الله اليمانية أيضا شددت على أن من حق الشعب العراقي استعادة أمنه واستقراره، وهكذا توالت البيانات الاستنكارية. حقيقة الحديث وما نشره بيان داعش عبر وسائل إعلام تابعة لها أن أحد عناصرها ويدعى أبو يوسف الأنصاري فجر حزاما ناسفا كان يرتديه في ساحة الطيران بينما تم تنفيذ تفجير ثاني بطريقة ذاتية على يد عنصر آخر يدعى محمد عارف المهاجر بعد تجمع لأشخاص احتشدوا قرب الموقع بعد التفجير الأول. جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق أعلن عن انطلاق عملية ثأر الشهداء بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي. وقال الجهاز في بيان له أنه بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي انطلقت عملية ثأر الشهداء تستهدف بقايا عصابات داعش الإرهابية. وأضاف بأنه تمكن أبطالنا من الإطاحة بعدد من الإرهابيين في كل من محافظة بغداد في باب المعظم بالتحديد محافظة الأنبار عملية الفلوجة ومحافظة كركوك في منطقة دور الفيلق لهم صلة بشبكات عصابات داعش الإرهابية. وأيضا كان هناك حديث لرئيس الوزراء ومجموعة. طبعا لا أنسى هنا أن نتوقف عند وسم سنردها بدياركم العراقي، تصدر قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على منصة موقع التواصل الاجتماعي تويتر في العراق بعد اكتشاف أن أحد الانتحاريين في التفجير الإرهابي المزدوج الذي استهدف بغداد يحمل الجنسية السعودية. وهناك حديث عن أنها سنردها بدياركم، سنردها للسعودية ولمحمد بن سلمان في داخل أرضي بعد أن قتل الناس البسطاء العزل الأبرياء بدم بارد بذلك الشكل الوحش الذي شاهدناه وتألمنا له جميعا. وهنا حقيقة لا بأس أن نتوقف عند فاصل، سنواصل بعد الحديث حول المعطيات السياسية لهذا التفجير الإرهابي الذي يضرب العراق بعد فترة شهد فيها أمنا واسترخاء أمنيا. لا بأس أن نتابع بعد الحبط. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء من جديد. الإرهاب يضرب العراق، نعم محور النقاش. في هذه اللحظات ينضم إلينا الدكتور جواد الهنداوي وهو السفير السابق لجمهورية العراق في الناتو من بروكسل. دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
حياكم الله بياكم. حقيقة نتحدث عن جريمة إرهابية جديدة يرتكبها أو ترتكبها عصابات داعش الإرهابية، وتعلن بشكل علني عن أسماء الانتحاريين الإرهابيين اللذين فجرا نفسيهما في بغداد. أدى التفجيران إلى عدد سقوط عدد من الشهداء وكذلك عشرات من الجرحى. لا بأس أن نتوقف عند المعطيات على الأرض ولماذا في هذا التوقيت. تفضل دكتور.
أهلا وسهلا، شكرا جزيلا.
حياكم الله.
الرحمة إن شاء الله لأرواح الشهداء،
الرحمة للشهداء
والشفاء العاجل للجرحى منهم، والصبر والسلوان لذويهم وللشعب العراقي وللشعب المؤمن وللشعوب الإسلامية المبتلية بهذا الإرهاب. صراحة ما جرى في بغداد قبل يومين هو شهادة، هي شهادة أخرى وشاهد آخر للتوظيف السياسي للإرهاب. هي جريمة لكن لها أبعادها السياسية بالتأكيد. ومثل ما تلاحظون وقع الحادث تزامنا مع استلام الرئيس بايدن للسلطة، وهذا له دلالة، وكأنه داعش والإرهابيون يريدون القول بأننا سنعود باقون وسنعود مرة أخرى بعودة الديمقراطيين وبعودة المسؤولين الأمريكيين الذين اتهموا من قبل ترامب ومن قبل قيادات أمريكية ونخب أمريكية أخرى بدعمهم للإرهاب. فلها للتوقيت لزمن الحادث له دلالة سياسية بالتأكيد. ونتمنى من حكومة العراق أن لا تتمادى في توظيف هذه الجريمة بقرارات بتغيير قيادات أمنية شهد لها الواقع سفاهتها، و لقسم منهم سفاهتهم ونضالهم وجهادهم ونزاهتهم. فلذلك الإرهاب منذ ما بدأ في العراق وفي المنطقة بصورة عامة كان له وظائف سياسية متعددة، صراحة عربية وحتى أقول عراقية وإقليمية ودولية للأسف الشديد. فطالما هنالك ملفات ساخنة في المنطقة وطالما هنالك حسابات متناقضة ومتصارعة في المنطقة وطالما هناك إسرائيل والصهيونية وعملاء في المنطقة، للأسف الشديد لن تشهد المنطقة سلام واستقرار وأمن دائم. أنت تعرف جيدا بأنه مفهوم أمن واستقرار المنطقة كنا نسمعه منذ سبعينيات القرن الماضي.
صحيح.
أمن واستقرار المنطقة، ولكن منذ ذلك الوقت المنطقة لم تشهد لا أمن ولا استقرار. والشيء الذي طرأ جديد بعد سنوات الألفين بعد احتلال العراق هو استخدام هذا الإرهاب الذي كان له استخدام مماثل ومجرب تجربة أخرى في أفغانستان، وهذا ما سماه الرئيس أوباما القيادة من الخلف بدلا من حروب بواسطة جيوش نظامية
مباشرة،
فهم يستخدمون
بالوكالة
العصابات المسلحة الإرهابية. وأنا أعتقد فكرت في مقاربة قد تكون لها استنتاجات أو تستحق التوقف، وهذه المقاربة هي أنه أتساءل أنا هل الإرهاب يضرب بغداد ولكن ونرى دمشق عاصمة سوريا هادئة لا تعاني من الإرهاب مثلما تعاني بغداد من الإرهاب، علما بأنه في بغداد توجد للأمريكيين أكبر سفارة أمريكية وتوجد قواعد في العراق وفي بغداد للأمريكيين ويوجد عملاء للأمريكيين.
أكيد.
مما يدل على أنه أمريكا إن لم تكن مساهمة بشكل كبير للأسف الشديد في دعم بعض العمليات المسلحة الإرهابية فهي عاجزة عن إبداء المساعدة والعون إلى العراق. المقاربة أيضا تقول لنا أنه في بغداد قواعد أمريكية وسفارة أمريكية كبيرة جدا.
صحيح.
وفي دمشق خبراء إيرانيون ومستشارين إيرانيون في دمشق وفي سوريا.
صحيح.
ولكن نشهد الأمن والاستقرار في دمشق أكثر مما نشهده للأسف الشديد على بغداد أكثر ما نشهده في بغداد. هذه المقاربة تعطينا استنتاج أنه نقارن بين الحليفين. أنا لا أقول أنه لا يوجد دور لإيران في المشهد العراقي، يجب أن يكون دور لإيران في المشهد العراقي دور إيجابي بالتأكيد، لأنه العراق يعتبر جزء من الأمن القومي الاستراتيجي الإيراني.
صحيح.
وأصبحت المنطقة وخاصة الساحة العربية منطقة صراع وخصام بين تلاحظ أن تركيا في سوريا احتلال، تركيا في العراق احتلال.
صحيح.
تركيا في قطر بالاتفاق مع دولة قطر بالتأكيد. تلاحظ أيضا إيران في سوريا بدعوة من الحكومة السورية، وإيران في العراق بعلاقات دبلوماسية وعلاقات تاريخية وعلاقات سياسية، وتلاحظ أيضا إسرائيل بعدوانها المتكرر على سوريا وعلى إيران بالاغتيالات وعلى العراق وعلى وعلى، تلاحظ أنه المنطقة غير مهيئة لأي نوع من أنواع الأمن ولأي نوع من أنواع الاستقرار. بالعكس أينما حلت أمريكا حل صراحة غاب الأمن وغاب الاستقرار وحلت الدماء وحل الإرهاب وحل إلى آخره إلى آخره. فنحن نأسف صراحة لمشاهد المروعة للجريمة التي ارتكبت في ساحل الطيران في بغداد.
حقيقة أشكرك على كل ما تفضلتم به دكتور. وهناك من يقول أيضا ويرى بأن الجانب الأمريكي كما تفضلتم ليس ببعيد عن هذا المشهد، لطالما توقفنا عند داعش وأمريكا وجهة لعملة واحدة، توقفنا عند مقاربات ومقارنات حقيقية بين ما يجري من خلف الستار طبعا أو خلف الكواليس، بين من تنسيق عالي المستوى بين قيادات داعش الإرهابية وبين السفارة الأمريكية والقوات الأمريكية، إن كان في اليمن، العراق، سوريا، في أي منطقة توجد فيها العصابات الإرهابية هناك تعاون وثيق ومباشر. في العراق المشهد واضح أكثر من البلدان الأخرى، الدول الأخرى. التعاون الأمريكي مع العصابات الإرهابية فضح، ومن قبل قيادات عسكرية في الميدان هناك أكثر من مرة غارت فيها الطيران الأمريكي، غار فيها الطيران الأمريكي على القوات العراقية بمجرد اقترابها من قيادات داعش الإرهابية، وسجل ذلك ولأكثر من مرة، مما يعني وجود تعاون. فحينما نتحدث الآن من أن داعش قبل ساعات من الآن أعلن عن مسؤوليته عن هذا التفجير، مجبرون هنا لأن نتحدث عن الدور الأمريكي المساعد والمساند والمساهم في إسالة الدم العراقي، ومن هنا نستنتج بأن الجانب الأمريكي لا زال له الدور المخرب في الأمن العراقي. ماذا بعد؟ تفضل.
نعم، الدور الأمريكي في العراق وفي سوريا وفي المنطقة هو دور ليس لصالح أمريكا، هو دور لصالح إسرائيل. أمريكا تتعامل مع دول المنطقة، تتعامل مع محور المقاومة، مع سوريا، مع لبنان، مع العراق، مع لبنان، تتعامل من منظار مصلحة إسرائيل وليس من منظار العلاقة السورية الأمريكية، العلاقة الإيرانية الأمريكية، وإنما من منظار المصالح الإسرائيلية للأسف الشديد. وأصبح الأمر معروف ومعلن صراحة. لذلك نحن نتمنى بمجيء الرئيس بايدن أن يكون أقل سوءا من الرئيس ترامب، ونتمنى أيضا أن تحل الدبلوماسية والعقلانية محل البلطجة والاعتداءات العسكرية وانتهاكات للقوانين والاتفاقات الاتفاقيات الدولية. ونتمنى أيضا أن تتخذ إجراءات لعدم استخدام الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة. ويمكن أنا أعتقد نتمنى أن يتم سحب القوات الأمريكية من شرق سوريا والسماح للجيش العربي السوري باستغلال حقول النفط التي هي تحت السيطرة الأمريكية وتسلب وتنهك من قبل الجيش الأمريكي، وقد أعلنها ترامب آنذاك صراحة. أعتقد هذه سياسات البلطجة قد لا تتلائم مع توجهات ومع مسيرة ومع تاريخ الرئيس ترامب. أنا لا أقول
بايدن.
الرئيس بايدن، أنا لا أقول، قد يسألوني أيهما أفضل ترامب أو بايدن، أنا أقول أيهما أقل سوءا. ترامب أو بايدن. فنتمنى أن يكون الرئيس بايدن والذي له توجه صراحة من خلال الإدارة التي اختار أعضائها، هو السفير ويليام بيريز، لوكالة الاستخبارات الأمريكية ووزير الخارجية. أتمنى أن يسلكون مسلك الدبلوماسية.
طيب دكتور حقيقة دعنا نتمنى معك أيضا أن يشهد العالم أمنا وأمانا، سلما وسلاما دائمين إن شاء الله للجميع، لكن هذه التمنيات ربما تتقاطع مع المصالح الصهيونية الإسرائيلية الإمبريالية العالمية. وتعلم جيدا، وأنت دبلوماسي وسفير سابق لجمهورية العراق، تعلم جيدا بأن المصالح السياسية فيها تتوقف كل الأمور الخاصة بالمسائل الإنسانية وغيرها. لا بأس هنا أن أذكر العالم بأن منظمة الأمم المتحدة التي لا زالت تقف موقف العاجز كما تظهر نفسها فيه عن نصرة الشعب اليمني والوقوف إلى جانبه لحسابات سياسية مادية أو غير مادية، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى قضية العراق وما جرى خلال السنوات الماضية. دكتور، وأنت عراقي حقيقة، الشعب العراقي دفع أثمانا باهظة من خيرة أبنائه وشبابه ورجالاته، دفع الكثير ولا زال يدفع الشهداء بسبب هذه السياسات الهوجاء لأمريكا، للكيان الإسرائيلي، للنظام السعودي. اليوم بين يدي هاشتاج وصل إلى الترند العالمي، يتحدث هذا الهاشتاج عن أن الشعب العراقي يقول لهم سنردها بدياركم، وكأن هناك معركة مباشرة بين الجانب السعودي مع الشعب العراقي، وكأن الأمر أصبح أمرا مباشرا، يعني عداء مباشر ما بين الجانب السعودي والشعب العراقي، وهذا أمر خطير. نتحدث عن بلد المفترض أنه يكون بلد عربي وإسلامي يقف إلى جانب الشعوب العربية والإسلامية، وليس مناهضا للشعوب العربية والإسلامية كما هو حاصل. باختصار دكتور تفضل.
نعم طبعا، أتمنى أخي العزيز أن يسود الود والتعاون بين دول المنطقة، ولكن دول المنطقة للأسف الشديد اعتادت على رفع شعار كيف تجعل جارك ضعيفا.
للأسف
السياسة الخارجية لدول المنطقة أنه كيف تجعل جارك ضعيفا، وهذا ما اعتادت عليه دول المنطقة بصورة عامة والدول العربية منذ ستينيات القرن الماضي، ويشهد على ذلك الحروب والاحتلال والذي تم بين الدول الأشقاء العرب إلى آخره، والاعتداء الذي قام به صدام حسين على إيران آنذاك إلى آخره. أتمنى التأكيد، ولكن أنه أعتقد أنه العراق يفكر مليا في سبيل
نعم دكتور.
أنت تعرف أنه الجمهورية الإسلامية في إيران صرحت أكثر من مرة برغبتها بإقامة علاقات ود واحترام وتعاون وتبادل مع
ولا زالت
كل دول المنطقة وحتى مع العربية السعودية، وكررت هذا التصريح عدة مرات من السيد ظريف وزير الخارجية، من السيد روحاني، مثل ما يقول أحد الدبلوماسيين الإيرانيين، يقول إنه إيران لا تعرف سياسة الانتقام. فنحن نتمنى أيضا أن يسود الأمن والتعاون، ونمد يدنا إلى الأشقاء العرب من أجل أن يهتموا بأمن واستقرار المنطقة وبدولهم. الانفتاح أو التوجه نحو بعلاقات وبترتيع وبتطبيع نحو الكيان الصهيوني هو بالأساس لا يخدم مصلحة هذه الدول.
نعم دكتور.
ليس مصلحة العراق ومصلحة إيران ومصلحة
سوريا،
وإنما مصلحة هذه الدول. فنحن نبقى نكرر رغبتنا بأن تنضم هذه الدول إلى طريق السلام وطريق الوئام وطريق التعاون وطريق الأخوة الإسلامية والعربية، وأن تفكر
بمصالح نتمنى ذلك. نتمنى ذلك. أشكرك جزيل الشكر، واسمح لي أن أكتفي منك بهذا القدر. الدكتور العزيز دكتور جواد الهنداوي، السفير السابق لجمهورية العراق في الناتو من بروكسل، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا، وبارك الله بكم لكل ما تفضلتم به، ونلقاكم إن شاء الله في لقاءات قادمة. شكرا. شكرا لك.
حياكم الله. حياكم الله.
السلام عليكم وعلى كادر أسرة البرنامج وعلى المستمعين الأفاضل. طبعا لا يخفى على الجميع الدور الإرهابي السعودي التي هي الحاضن الأكبر إلى الإرهاب، بل هي الداعم الأكبر، وهي التي تنشط عندها المجاميع الإرهابية والتكفيرية، هي الراعي الأكبر إلى هذا. لكن الحقيقة ما شهدناه بتسارع الأحداث، كانت هنالك محاولات ضد بالذات الشعوب الإسلامية، الشعوب المؤمنة التي ترفض الذل والهوان وهي مع الإنسانية، فهي تعاديها هذا النظام الصهيو أمريكي، هذا النظام السعودي الخانع الخاضع الذي يريد أن يذل المنطقة من أجل التطبيع، هذا نعرفه جيدا. لكن حين رفض الشعب العراقي أن يذل إلى هذه المخططات، أرسلوا له القاعدة وداعش وغيرها، حين انتصر أرسلوا له ما يسمى بالتيارات المدنية، بهذه ما تسمى بالتظاهرات تشرين وتظاهرات أكتوبر، وجيء ما جاءت به، وحين وقف ضدها الشعب العراقي رجعوا إلى الأسلوب القديم في الضرب والتفجير. هذا الأسلوب واضح بات واضحا، وهذا هو ثمن حقيقة، هذا هو ثمن رفضنا إلى التطبيع، وسنبقى رافضين. وهذه السعودية البارحة انطلقت هنالك هاشتاك سريع كان اسمه أحزمة السعودية الناسفة، إدارة تويتر حذفت، السعودية حذفوا لأنه تصدر الترند بالمرتبة الأولى، حذفوا السعودية الناسفة وأبقوا فقط الأحزمة بعد ما أنه افتضحوا إلى العالم. وأستميحكم عذرا عن الإطالة، شكرا جزيلا لكم، أنا أبو رضا من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أستاذ أحمد. السلام عليكم كل مستمعي إذاعة طهران الكرماء. اليوم مرت تلك الفاجعة في البدء. أعزي أنفسنا وأعزي الشعب العراقي وأعزي كل الأمة الإسلامية بهذه الفاجعة التي جرحت قلوبنا عندما تناسينا وليس نسينا الجروح التي كبدها داعش. فاليوم أزاد الجروح جراحا، لأن الإرهاب الذي خلفه داعش وهو النبع الرئيسي السعودية وكل حلفائها وكل من يحدو حدو السعودية، نلاحظ اليوم عندما سفكت الدماء ليس في ساحة الطيران فقط، وإنما سفكت الدماء في كل الجسد العراقي، لأن أدمى قلوب العراقيين. أتت التفجير الأول وكان يعني عند العراقيين يلاحظون الصيحات والاستنجاد من شخص ظنهم أنه مصاب، لأن طيبة الشعب العراقي وطيبة كل المسلم يحذو حذو هؤلاء الذي هبوا لنقبة هذا الشخص، ولكن مع الأسف الشديد كان شخص لا يوجد في قلبه رحمة، أتى من دولة لا تعرف غير لغة الدم عن الأسف الشديد. الشعب العراقي ينزف اليوم، ولكن عتبنا على الحكومة عندما أرادت أن تطبع العلاقات مع دول هي منبع الإرهاب. الحكومة العراقية إذا لم تتخذ موقف، لا يكفي تندد ولا يكفي تغير بعض القيادات الأمنية، يجب مراجعة سياستها، يجب ضبط الحدود. تألمنا كثيرا أستاذ أحمد، ولكن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن ننتظر الفرج القريب إن شاء الله، ننتظر الناس الطيبين كالجمهورية الإسلامية تضم تلك الجراح، وأنا ننتظر من أعدادات تأتي وتضم جراحنا. هذا من السابع مستحيلات، ويجب على الحكومة تحفظين حدودك بالمعنى الحقيقي، لا تحفظينها من دول الجوار الصديقة لنا أو في الحدود بيننا وبين مكانتها الجمهورية الإسلامية، لأنه أمان تلك الجراح. وأنظري تلك الحلول التي تريد أن تفتح حتى بطريقة أو بأخرى حتى تصب العلاقات مع العراق، ولكن هي تفتح الحدود لدخول إرهابيين. إنا لله وإنا إليه راجعون. أخوكم عبد الحسين الشريخي من العراق.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء من جديد في الطهران. من جديد الإرهاب يضرب العراق، لازال محور النقاش في هذه اللحظات. يلتحق بنا الدبلوماسي السابق من طهران دكتور رعد هادي إجبارة. دكتور السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد فتاح،
حياكم الله بياكم، يسعد أن تكون معنا. ونحن نسأل عن طبيعة ما جرى بالأمس وتداعياته، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم أستاذ أحمد فتاح ولمستمعي إذاعة طهران المحترمين.
حياكم الله.
هنالك الحقيقة عدة نقاط يعني في ذهني،
تفضل.
بالنسبة إلى ما حدث البارحة في ساحة الطيران، والنقطة الأولى هي أن هذا الخرق الأمني الذي حصل في ساحة الطيران ليس عملية بطولية أو هدف يعني صعب المنال،
أكيد.
بل هو سوق شعبي مفتوح ومزدحم وسهل الوصول إليه لأي إنسان، ولا يعتبر القيام به عملية بطولية أصلا. ثانيا، هذا العمل يعتبر جريمة ضد الإنسانية وقتلا عشوائيا أعمى، ويؤكد أن خوارج العصر الدواعش هم مجرد وحوش متعطشة للدماء، وإلا ما فائدة أن يأتي شخص بحزام ناسف ويفجره في وسط الناس ويحولوهم إلى أشلاء؟ ما هي الفائدة العسكرية أو السياسية المترتبة على ذلك، وما الذي حققه هذا المجرم؟ النقطة الثالثة، أن هذا الخرق الأمني شيء واستثماره شيء آخر، فالعملية الإجرامية تم استغلالها من قبل رئيس الوزراء لتصفية حسابات قديمة وخلافات سابقة مع بعض القادة الأمنيين. فمثلا أن الأخ والصديق العزيز الحاج أبو علي البصري الذي قدم الكثير من العطاء والإنجازات الأمنية في نطاق خلية الصقور الاستخبارية وكافح فلول داعش وعصابات الإرهاب والجريمة المنظمة في شمال العراق وجنوبه وفي شرقه وغربه، هذا الرجل البطل لم يدخر جهدا في مقارعة القاعدة وداعش والجريمة المنظمة، وكنا نأمل أن يقدم له أرفع وسام في الدولة العراقية وينصب له تمثال في كل مدينة عراقية وليس إقالته بحجة حدوث هذا الخرق الأمني. النقطة الرابعة، هنالك مطالب شعبية تتلخص في تنفيذ أحكام الإعدام بالإرهابيين السجناء المحكومين بالإعدام أساسا في المحاكم العراقية والذين تم البت في ملفاتهم وقضاياهم، ويمتنع رئيس الجمهورية عن التصديق على أحكامهم وتنفيذ هذه الأحكام، وهؤلاء يكلفون الدولة العراقية يوميا كل واحد منهم $30 للفرد الواحد في كل يوم، يعني في كل شهر تتكلف ميزانية الدولة $900 لكل سجين من هؤلاء الإرهابيين. فإذا كان عددهم 10,000 محكوم وسجين، فهم يكلفون خزينة الدولة حوالي $9 ملايين في شهريا، وفي كل سنة $108 ملايين. وخلال 10 سنوات الماضية كلفت ميزانية الدولة حوالي $1.8 مليار، وكان يمكن إنفاقها على عوائل ضحاياهم وعلى الفقراء والأيتام بدلا من تأخير تنفيذ الأحكام الإعدام بهؤلاء المجرمين والقتلة المحكومين. هنالك الحقيقة مطالب شعبية كثيرة وتأكيدات كبيرة على أن هؤلاء كل يوم يبقون فيه يعني تزيد شراسة الإرهابيين، ويرون أن من يرتكب الجريمة يفلت من العقاب ومن أمن العقاب أساء
الأدب. صحيح، أحسنتم، بارك الله بكم.
هنالك نقطة مهمة الحقيقة ودت أن أطرحها، أنه خلال الأيام الماضية لاحظت في كثير من مواقع الفيسبوك والواتساب وغيرها أن هنالك صورة لشخص يعني يرتدي أشماغ وعقال اسمه خالد عايد محمد الوهيب الشمري، ويقال بأن هذا هو الذي مثلا فجر نفسه في ساحة الطيران، بينما هذا الشخص هو الذي كان يحاول تفجير مسجد الإمام الحسين عليه السلام في تاريخ 29/5/2015 في حي العنود بمدينة الدمام السعودية، وفي ذلك الوقت يعني اشتعل وتفجر وتحول إلى أشلاء، وليس هو هذا الشخص الذي تنشر وتتبادل صوره. ولا ينبغي على الإعلاميين والسياسيين أن يشغلوا بأنفسهم بأشياء غير حقيقية
أساساً. طيب شكراً جزيلاً دكتور رعد هادي جبارة دبلوماسي السابق من طهران لانضمامكم لنا، بارك الله بكم. حقيقة بين يدي مجموعة كثيرة وكبيرة من المساهمات، لا بأس أن نستمع للسيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
حقيقة الوضع يعني ترجمة لما قلناه سابقاً وتوقعناه، وللأسف تظهر هذه التوقعات السيئة تكون في بعض الأحيان صحيحة، وذلك عندما تكون البلاد تسير إلى منعطف خطر جدا أو إلى واد سحيق أو إلى هاوية عميقة، هكذا تكون الأمور، تكون الأمور بأن هذه البلاد سوف تصبح مطمعا للأعداء، مطمعا للاستعمار، مطمعا للصهيونية العالمية، مطمعا للإمبريالية الإمبريالية العالمية الكبرى التي تريد تقسيم المقسم وتجزئة المجزئ وتدمير الدول وتفتيتها والعمل على تدميرها بالكامل، وهذا الأمر ضمن مشروع الفوضى الخلاقة وخلق الفتنة المسيطر عليها التي ابتكرها كيسنجر في ذلك الوقت وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، وهذا رجل هو يعتبر هو عراب حرب فيتنام.
الحاج عدنان معنا من العراق أيضا. حاج السلام عليكم.
الحدث يقترن بإجبار العراق على أن يلتحق بعملية التضحية. لماذا؟ أمريكا تدعي أن الداعش لا يزال موجود بالعراق، ونحن لا نخرج من العراق حتى نقضي على داعش، والحكومة العراقية وكل الشعب العراقي يعلم أن داعش ينقلون بالطائرات الأمريكية بين سوريا والعراق، وأينما يشاء تقوم الطائرات الأمريكية والعملاء في العراق إيصالها إلى ذلك المكان. لماذا؟ أولا أنت تعلم وكل العراقيين يعلمون أنهم الآن يعيدون العلاقات القوية ويفتحون مجال للسعودية لأن تفتح استثمار وتطالب العراقيين بإخراج المجرمين من سجن الحوث بالناصرية، هم 5000 قاتل للعراقيين يصرفون عليهم مبالغ كثيرة. اثنين الآن الوضع الحكومي في العراق يا أخي وضع متدني. لماذا؟ ترامب أعلن بصراحة أنه قتل قادة النصر اللي هم يشربونه ويشربون أبو أمريكا مو أمريكا. مع ذلك ورا كم يوم تشوف برهم صالح يسمي نفسه رئيس جمهورية العراق، هذا العراق العظيم، عراق الأنبياء هود وصالح وآدم وكلهم مدفونين بالعراق، يصابحه ورا يوم ثلاثة كاظمي أيضا يهمني انتقمت على داعش. هذه الحكومة البائسة حكومة جابتها استمرار الأمريكية بتتويج أمريكي، واليوم هم حتى يأكدون لأمريكا أن أنتم حكم العراق موجودة بالعراق، الشعب على الشعب العراقي. وأنا أناشد سواء السيد السيستاني أصر الله بعمره أن مثل ما قضى على داعش في الفتوى الكفائية أن ينظر، لأن الآن العراق ما في حكومة أخي ولا في قيادات سياسية، وأنا واحد من عندهم. بعض السياسيين الآن مغلوب على حظهم، يجب أن تصدر فتوى جديدة تنطي صلاحية للشعب أن يأخذ حقه وينتشل العراق من هذا الواقع السيء السخيف الطايع حظ وحجاج. والله شنو إيران وإيران؟ إيران وصلت للقمر وللسماوات، وهم الآن يدافعون عن فلان حج الشعب يدمروه، دمروا للشيعة. يعني بشر ماكو بشر من العراق يا سيدي، أيام ولا
حياك الله. شكرا حجادا، بارك الله بكم. توقفنا عند ذلك الإرهاب الأسود الذي من جديد ضرب العراق، ونسأل الله أن لا يتكرر هذا المشهد حتى الملتقى بإذنه تعالى. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. أدعوكم فيما يلي للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم الإبراهيم. موضوع البحث هو مكانة القرآن الكريم عند الشيعة الإمامية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. طيبوا نفوسكم بالصلاة على محمد وآله. حديثنا عن القرآن الكريم مكانته عند الشيعة الإمامية ورد شبهة التحريف، حيث أن خصوم الشيعة يشنعون على الشيعة بأنهم لا يهتمون بالقرآن الكريم، لا يهتمون بقراءة القرآن أو بحفظه أو ما شابه ذلك، وحتى في عملية الاستنباط للأحكام الشرعية لا يعتمدون على القرآن الكريم، وأيضا يوجه خصوم الشيعة اتهامات باطلة وكاذبة بأن الشيعة الإمامية تقول بتحريف القرآن الكريم. أما مكانة القرآن الكريم فإن الشيعة الإمامية قد اهتموا بالقرآن من أول عصر الرسالة، فإن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في كثير من رواياتهم وأحاديثهم يؤكدون على ضرورة الاهتمام بالقرآن الكريم، قراءته وحفظه. ويمكن أن نلخص مكانة القرآن الكريم عند الشيعة الإمامية من خلال النقاط التالية. أولا، قراءة القرآن. القراءة المتداولة في القرآن الكريم المطبوع حاليا خصوصا في المملكة، القراءة المتداولة هي قراءة شيعية، إذ تجد في المصحف في نهاية المصحف ضبط حافص عن عاصم عن السلمي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. حافص هو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وشيعته. عاصم بن أبي النجود أيضا هو من أعيان الشيعة في الكوفة. عبد الله السلمي أبو عبد الرحمن من خلص أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه. فالقراءة المتداولة والمطبوعة في مجمع خادم الحرمين الشريفين قراءة شيعية مروية برواية شيعية، بل إن أربعة من القراء من أصل سبعة من القراء، أربعة من القراء هم من الشيعة. عاصم قلنا بأنه من أعيان الشيعة في الكوفة، أبو عمرو بن العلاء وحمزة بن حبيب الكوفي قرأ عند الإمام الصادق سلام الله عليه، وعلي بن حمزة الكسائي. القراء الأربعة هؤلاء شيعة، فبالتالي بالنسبة لقراءة القرآن الشيعة اهتموا في رواية القرآن وبضبطه، بل إن المسلمين إنما يقرؤون القرآن القراءة المشهورة حفص عن عاصم بقراءة ورواية شيعية. نعم، نوجه عنايتنا والتفاتنا أنه على الشيعة أن يكونوا أكثر اهتمام بالقرآن الكريم وبحفظه وبعلوم القرآن الكريم وتكثيف المراكز فيما يخص هذا الشأن، دفع الأبناء لتعلم القرآن وقراءة القرآن وحفظ القرآن الكريم ودراسة علوم القرآن الكريم. هذا أمر مهم سواء عند الشيعة أو غير الشيعة، وهناك محاولات في الواقع في المنطقة تعتبر محاولات لا بأس بها. هناك بعض المراكز لتحفيظ القرآن ولقراءة القرآن ولعلوم القرآن الكريم، وقد أقبل على هذه المراكز مجموعة من شبابنا وفتياتنا وتخرج مجموعة كبيرة من القراء، والذين نجد أن الكثير منهم يشاركون اليوم في كثير من الاحتفالات والمناسبات في قراءة القرآن الكريم وتجويد القرآن الكريم. النقطة الثانية فيما يخص ضبط النقاط وضبط الحركات على الكلمات، أيضا هذه المحاولة التي حفظت القرآن الكريم من اللحن ومن التصحيف هي برعاية شيعية. أول من وضع النقاط على الكلمات هو أبو الأسود الدؤلي، خوفا من دخول اللحن وخوفا من التصحيف وضع ذلك. قيل أنه تلميذه يحيى ابن يعمر العدواني، وأيضا هو شيعي. أبو الأسود كان من أصحاب الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. تجي إلى وضع الحركات، أيضا أول من وضع الحركات هو الخليل بن أحمد الفراهيدي وهو شيعي. إذن على مستوى ضبط كلمات القرآن وضبط الحركات على حروف القرآن الكريم الاهتمام إنما انطلق وانبثق من قبل الشيعة الإمامية. ثالثا، إذا جئنا إلى نظرية جمع القرآن الكريم، نحن في اعتقادنا ومن خلال مجموعة من الأدلة سواء القرآنية أو الروائية والحديثية أن القرآن الكريم إنما جمع في حياة المصطفى محمد